أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما ذكرنا من معنى الرواية المتقدمة، رواية سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت إن فلانا وفلانا الحكم بن عيينة أو عبيدة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. قال عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيدا، فإذا أجاز جاز. مما بيناه أمس في معنى الرواية وكيف أنها تدل على صحة عقد العبد بشرط تعقب الإجازة، يتضح الإشكال في كلام البعض المقصود به صاحب الجواهر رحمه الله، فإنه جعل هذه الرواية ونحوها باعتبار يوجد روايات تشبه هذه في دلالتها، جعلها دليلا على صحة عقد العبد وإن لم يجز المولى لاحق. فيكون عقد العبد الذي بحسب الفرض لما وقع وقع بلا إذن، وبحسب دعوة صاحب الجواهر أنه يصح حتى لو لم تلحقوا إجازة، فيكون عقد العبد خاليا من الرضا رأسا، لا إذن سابق ولا إجازة لاحقة، ومع ذلك يكون صحيحا. استدل لذلك من الرواية بما حاصله أن العبد بإيقاعه العقد بلا إذن سيده، بل حتى لو فرضنا مع تقدم نهي من سيده، هذه الجهة لا فرق فيها، مرة يكون نهى مرة لم ينهى، على كل حال هو يجب أن يستأذن ولا يحل له التصرف إلا مع الاستئذان. فيقول العبد عندما يوقع العقد من غير إذن السيد، بل ولو فرضنا حتى مع تقدم نهي السيد عن العقد، غاية ما صنعه العبد بإيقاع العقد حينئذ هو أنه تصرف في نفسه المملوكة لمولاه من غير إذن سيده. وفي كلام لاحق يتبين أنه قال صاحب الجواهر تصرف في لسانه العبد، هذا اللسان المملوك للمولى تصرف فيه بإجراء الألفاظ عليه، بالتلفظ به بألفاظ العقد. إذن هو تصرف في نفسه في لسانه المملوك للسيد من غير إذنه، فيكون تصرفا عدوانيا في مال المولى، ويكون قبيحا عقلا ومحرما شرعا من باب الغصب يعني. فغاية ما هناك أنه ارتكب الحرام تكليفا، عصى الله في التعدي على حق السيد، كأنه بهذه الجهة لا يقول عصى السيد، أنه عندما يفرضه بالعقد تصرف في اللسان المملوك للمولى وبهذا اللحاظ تصرف في ملك الغير وعصى الله مباشرة الذي قال لا تغصب مثلا. بغض النظر عن هذا، المهم أنه بهذا التصرف ارتكب الحرام تكليفا، لأنه منع مثل هذه التصرفات رعاية لحق المولى. هذا لا ينافي ما قلت، لأن أنت أيضا منهي عن تصرف في مال الغير رعاية لحقه. إذن هو بإيقاعه ألفاظ العقد على لسانه تصرف في نفسه ولسانه المملوك للمولى بلا إذن تصرفا عاديا، وارتكب الحرام تكليفا لأنه منهي تكليفا عن مثل هذه التصرفات. لكن النهي في المعاملة لا يجب الفساد مطلقا، يعني سواء كان النهي لأجل حق الله ابتداء كما في الموارد التي يكون عمله مخالفة وعصيانا لله مباشرة، أو كان النهي لأجل حق السيد ابتداء وكانت المعصية والمخالفة لله بواسطة عصيان السيد مثلا وعدم رعاية حقه. في الفرضين هذا النهي من الله تعالى تكليفا لا يستلزم فساد المعاملة، خصوصا الثاني الذي ما نحن فيه من قبيله، انه العصيان هنا من قبيل عصيان السيد وعصيان الله بعصيان السيد. ليش خصوصا هذا؟ لان النهي على العموم بالوجه العام والدليل العام قرر في محله انه لا يستلزم فساد المعاملة، لا يكشف عن كذا في المعاملة مثلا. طبعا نهي التكليف، وأما النهي الإرشادي هو نفسه إرشاد إلى شرطية كذا أو مانعية كذا وبالتالي إلى الفساد. هذا وجه عام في كل النهي، لكن خصوص هذا القسم الثاني يعني ما كان العصيان له من باب عصيان السيد، هذا وردت الأخبار في أنه لا يضر، منها الخبر الذي هو محل الكلام، وهذا الخبر قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. واضح؟ ونحن نقول عموما النهي في المعاملة عليكم السلام لا يستلزم الفساد وإن كان عصيانا لله. هذا القسم الثاني ورد فيه هذا المعنى في الأخبار، لم يعص الله، عصى سيده، عصيان السيد لا تأثير له، فإذا أجاز أجاز. هذا أولى من القسم الأول لورود هذه الأخبار في أنه لا يضر بصحة المعاملة ولا يستلزم فسادها. هذا الذي قاله صاحب الجواهر على الإجمال بتصرفه لم يعص إلا تكليفة بعقده وتلفظه بالعقد، لم يعص إلا تكليفة، والنهي التكليفي في المعاملة لا يستلزم فسادها، إذن تصح المعاملة وإن لم يأذن السيد ته خلص. عصى بعدم إذنه نعم، لكن وقعت معاملة صحيحة وضعا. ويجيء في بعض كلام لاحق مزيد توضيح في الجملة لمطلب الجواهر، لكن هذا أصله. هذا المقدار نقول ظهر ما فيه مما قدمنا من تفسيرنا للرواية، فإننا قلنا أن الرواية جعلت الحكم بالصحة في مورد عقد العبد، عقد النكاح بلا إذن سيده ونحن صححنا أمس كيف أن الرواية شاملة لعقد العبد، لمباشرة العبد للعقد. قلنا صحيح عبارة تزوج بغير إذن سيده لا تدل في العرف على أنه هو عقد، كما يقال تزوج الشيخ وهو خطية لم يعقد، عقد له شيخ آخر. لكن لو كان حكم هذه الصورة مختلفا عن حكم صورة تولي العبد العقد بنفسه لوجب الاستفصال أو التفصيل على ما أوضحنا. إذن بينا أن الرواية شاملة لمباشرة العبد عقده، وحينئذ نقول دلت الرواية على أن الحكم بالصحة في مورد تولي العبد عقد النكاح لنفسه من غير إذن سيده، دلت على أن الحكم هنا هو الصحة، لكن موقوفا على الإجازة بالنص، بالنص ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، فحكمت بالصحة متفرعا على إجازة السيد وتحقق رضاه لاحقا. وأن العبد إنما عصى بعقده سيده من جهة عدم استئذانه، وأورد النقص على عقده بتفويت الاستئذان والرضا، فإذا رضي السيد لاحقا زال هذا النقص وتم عقده وأثر فيقع صحيح. مفهوم ذلك أنه إذا لم يرضى السيد لا يصح، بل لعله المنطوق وإن شاء فرق بينهما. فحاصل الرواية أن ما كان من كراهة المولى خصوصا في فرض سبق النهي منه، هناك يكون كراهة، هذه إذا تبدلت وارتفعت فرضي وأجاز صح العقد، وإلا تتبدل فلا يرضى ولا يجز لا يصح العقد. فالرواية في التفصيل تحكم بالصحة مرة وبعدمها مرة، وتخص الصحة بالمورد الذي يتعقب العقد فيه رضا السيد. ومع هذا كيف يمكن أن يدعى ما ادعاه صاحب الجواهر من أن الرواية تدل على الصحة مطلقا وإن لم يجز السيد، وأن العبد غاية ما صدر منه هو العصيان التكليفي بعدم الاستئذان الذي لا يضر بالصحة مطلقا وإن لم يرضى السيد بعد ذلك؟ وكأن صاحب الجواهر التفت إلى هذا الكلام فأجاب عليه بدعوى أن هنا أمرين، أحدهما نفس عقد العبد وإنشائه من حيث هو تصرف من العبد في مال المولى في نفسه المملوكة لمولاه بغير إذن، والآخر هو المنشأ بهذا الإنشاء المضمون الذي هو في مورد الرواية وهو عقد النكاح، عبارة عن إيجاد. فالإيجاد هو نفس معنى الإنشاء، المنشأ هي العلقة، الموجد بهذا الإنشاء هي العلقة الزوجية بين العبد وبين المرأة المعقود عليها، نفرض بين العبد لأننا نتحدث عن عقد العبد بلا إذن سيده عن نفسه، كونه عن نفسه واضح تزوج هو بغير إذن سيده، كونه هو عقد بينا مرة أخرى، بينا شمول الرواية لتوليه العقد. كل كلامنا في عقد العبد بلا إذن مولاه، واضح؟ واحد منه أو واحد من مورديه تولي العقد بنفسه بلا إذن مولاه عن نفسه، كما في التزويج يزوج نفسه مرة لا عن غيره، يزوج شخصا آخر، يبيع مرة مال نفسه مرة مال شخص آخر، يشبه في البيع تزويج نفسه أن يبيع مال قل مال السيد. النكاح إيقاعه على نفسه إيقاع على ملك المولى، فيشبه في البيع أن يبيع مال المولى، واضح؟ على كل حال هنا أمران: الأول نفس إنشاء العبد وإيقاعه العقد وتلفظه بألفاظه، هذا باعتباره تصرفا في ملك المولى بلا إذن. الأمر الثاني المضمون المنشأ بإنشاء العبد، وهو مضمون العقد في عقد النكاح، العلقة الزوجية بين العبد والمرأة. إذا كان العقد عقد بيع، ونحن في الأصل هنا نتكلم عن عقد البيع، لكن الرواية جاء فيها النكاح، فالمنشأ والمضمون هو النقل والتمليك، هذان أمران. فالأول أي نفس إنشاء العبد هو الذي ندعي فيه، هذا كلام صاحب الجواهر، التفت، إنشاء العبد هو الذي ندعي فيه أنه يصح حتى مع سبق نهي السيد، وأنه بالتالي لا يحتاج إلى إجازة لاحقة، ولا يكون العبد فيه عاصيا إلا تكليفة تصرف في مال السيد بلا إذن، والتصرف لا ولا التحريم لا يضر بصحة التصرف وضعا. هذا الذي نقول صحيح حتى مع سبق النهي، الحمد لله على سلامتنا، فضلا عن أن لا يكون نهي بل مجرد عدم استئذان فيصح وإن لم يجز المولى لاحقا لأنه ارتكب محرما تكليفيا، والتحريم والنهي تكليفا لا يضر بصحة التصرف وضعا. هذا في الأول، هكذا نقول في الأول. وأما الثاني أي المنشأ مثل العلقة الزوجية بين العبد والمرأة، فهذا من حيث إنه نحو تعلق بحق المولى، يوقع التزويج على نفسه المملوكة للمولى، يعني يلزم نفسه بتزويج وأحكام تزويج وقوانين تزويج، بعضها بالليل وبعضها بالنهار، انفاق وما أدري ماذا وما أدري ماذا. هذا تصرف في ملك المولى ويتعلق بحق المولى، ويشبه نقل مال المولى في البيع. كيف البيع؟ يبيع مال المولى فينقله ويعاوض عليه بعوض ومقابل، هنا أيضا يزوج مال المولى ويجعله في مقابل بضع المرأة مثلا، إذا تصورنا المبادلة بين البضعين. فمن هذه الجهة هو محتاج إلى إجازة المولى، مالي في البيع نقل أنا المولى فيقف على إجازتي، عبدي في النكاح زوج فيقف على إجازتي. لكن لا يلزمه أنه لو كان العبد مثلا في مورد آخر أوقع التزويج لا على نفسه بل على غيره، زوج غيره، تولى عقد غيره، هنا تولى عقد نفسه، لو كان في مورد آخر تولى عقد غيره، نقول أيضا يحتاج إلى إذن المولى. قولاش في عقد النكاح لغير العبد من قبل العبد لم يقع العقد على حق المولى، لم يزوج عبد المولى، وليس يشبه نقل مال المولى بل مثل بيع مال الغير. طب هناك لا حق للمولى، فلماذا يحتاج إلى إجازته؟ شوف، الجهة الأولى جهة إنشاء العبد وعقد العبد وتوليه العقد، قلنا ليس فيه إلا أنه تصرف في ملك المولى تصرفا عدوانيا محرما تكليفا، وهذا عصيان لا ينافي صحة هذا التصرف. نعم، عندما يكون هذا التصرف فيما يتعلق بالمولى مثل تزويج العبد نفسه وبيعه مال المولى، نفسه المملوكة للمولى وبيعه مال المولى، نحتاج إلى إجازة المولى لأن التصرف وقع في حقه وعلى ماله. أما إذا لم يكن كذلك، كما لو زوج العبد غيره تولى عقده أو باع مال الغير، فلماذا يحتاج إلى إذن المولى؟ لا حق للمولى هنا، وليس إلا تصرف العبد العدواني في مال المولى بالتلفظ المحرم تكليفا، مقرون بذلك نحن، لكن الذي لا يستلزم فسادا وضحا، فلماذا يحتاج إلى إذن المولى؟ ما وقع من التصرف العدواني وقع، إذن المولى لن يغيره، لا يصححه، ومن حيث الوضع حكم بالصحة لعدم استلزام التحريم التكليفي فسادا من دون حاجة إلى إجازة، فلماذا يحتاج إليها بعد ذلك؟ لا يبقى حاجة إلى إجازة المولى. إذن الحاصل أن الإجازة تكون لتصحيح مضمون العقد المنشأ بالعقد حيث يتعلق بحق المولى، ويكون له مثل هذا للمولى مثل هذا الحق، وذلك عندما يزوج العبد نفسه أو يبيع مال المولى. أما نفس عقد العبد وإنشائه الذي هو محل كلامنا هنا، هل يصح عقد العبد بلا إذن المولى أو لا؟ فهذا ليس في الرواية إلا أنه يصح. من أين تأتي بأن في الرواية أنه يصح هذا الإنشاء؟ يقول بهذا الطريق، لأن الرواية هكذا قالت: المضمون في الفرض المتعلق بحق المولى والذي هو إيجاد العلقة الزوجية على عبد المولى، هكذا الفرض، هذا مضمون متعلق بحق المولى، هذا المضمون يصح بإجازة السيد، صحيح؟ هكذا قال. والسؤال: حتى يصح هذا المضمون بإجازة السيد ويكفي فيه الإجازة، أم أن الإجازة تتعلق بالعقد الصادر من العبد وتكون متمما للسبب؟ الإجازة ليست عقدا، الإجازة إمضاء لما تقدم من عقد. فالرواية التي تقول بالمطابقة عقد العبد يؤثر ويصح هنا بالنسبة إلى المضمون المنشأ متعلق بحق المولى، يؤثر ويصح بإجازة المولى لاحقا، هو يقول ضمنيا أو بالالتزام السماء أدري، إن إنشاء العبد في نفسه صحيح ومؤثر، إذ لو لم يكن مؤثرا وقابلا فيه القابلية ما نفعه لحوق الإجازة. فالرواية بهذا البيان تقول إنشاء العبد صحيح، وعندما يكون وقع من العبد إنشاء ليس له مضمون متعلق بحق المولى يحتاج إلى إجازة، ولا يبقى فيه إلا ما قالته الرواية بهذا البيان إنه صحيح، وإن كانت قالت فيه أيضا إنه عصيان تكليفا للنهي المراعى في حق السيد. صحيح مؤثر لكنه حرام تكليفا. واضح ماذا يقول؟ هذه الدعوة أجاب المصنف عنها. هذه الدعوة إذن مبنية على التفرقة بين إنشاء العبد وتلفظه كتصرف في لسانه المملوك لمولاه، وبين المضمون المنشأ. المضمون المنشأ إذا كان يتعلق بحق المولى فيحتاج إلى إجازة المولى، كما لو كان التزويج لنفس العبد أو كان بيعا لمال المولى. أما إذا لم يكن يتعلق بحق المولى فليس هنا إلا تصرف العبد بالإنشاء بالتلفظ، وهو إن كان محرما تكليفا إلا أنه مؤثر. من جهة تحريم التكليف لا يستلزم فساده، من جهة أخرى من الرواية استخرجنا لك صحته. رواية تقول يصح عقد العبد على نفسه بإجازة المولى، ولو لم يكن فيه القابلية ما نفعت الإجازة. إذن عقد العبد في نفسه صحيح، الإجازة لأجل حق المولى حيث عقد على نفسه. وإذا لم يكن العقد على حق المولى كما لو زوج العبد غيره ولم يحتج إلى إجازة، ويصح إنشاؤه الذي دلت الرواية على قابليته ويؤثر، يبقى أنه فقط عصى المولى بالتصرف في لسانه تكليفا. هذه دعوة مبنية على التفرقة بين إنشاء العبد فيصح وإن عصى فيه تكليفة من دون حاجة إلى إجازة، وبين المنشأ ومضمون العقد عندما يتعلق بحق المولى كما هو في فرض الرواية، وكون التزويج على العبد نفسه المشبه لنقل مال المولى فهنا يحتاج إلى الإجازة، أما نفس الإنشاء فلا يحتاج إليها، ولذلك صح إذا كان على غير حق المولى من دون إجازة المولى وإن وقع فيه العصيان تكليفا. هذه الدعوة يجيب المصنف عنها بأن المستفاد من الرواية قاعدة كلية محصلها أن كل ما كان كل تصرف كان بحيث لو صدر من العبد بلا إذن السيد عد معصية للسيد، فهو في عين كونه الآن معصية تكليفا إلا أنه يصح وضعا لكن بشرط لحوق الإجازة، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. ما يكون من تصرف العبد إذا وقع بالاستئذان معدودا عصيانا للسيد فهو عصيان تكليفي لكنه من حيث الوضع يصح بشرط إجازة السيد، وذلك أن الرواية حكمت بصحة العقد إذا أجازه المولى وجعلت أمره إلى المولى وقالت ذلك إليه إن شاء أجاز وإن شاء فرق. معللة هذا الحكم بالصحة معلقا على الإجازة اللاحقة بأن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده في مقام الرد على ما زعمه السائل قول بعض العامة وأنهم يقولون العقد فاسد من أصله ولا تحل إجازة السيد. قال لا، يحل بإجازة السيد لهذه العلة، إنما عصى سيده ولم يعص الله. فيستفاد من هذا التعليل تلك القاعدة العامة، وأنه فعل العبد إذا وقع عصيانا لله تعالى بمعنى أن يكون اقترافا ولو لغير المشروع، مثل تزويج أخت الزوجة. سأمس وقفت عند مسألة، العبد الحر له أن يتزوج أربعا معا، العبد اثنان أو أربعا؟ أنا عندي ترديد فعلا، لأني رأيت عبارة ولا أذكر ولم أراجع المطلب جيدا، لكن أفرض أنه ليس له أن يجمع بين أكثر من ثنتين، فلو عقد على الثالثة هذا عصيان لله واقتراف لما لم يشرع. قد نقول العقد على الثالثة نفسه ليس بحرام تكليفا، قد نقول هكذا، لكنه غير مشروع بلا إشكال. فلو اقترف مثل هذه الأمور فهذا الذي يعد عصيانا لله من فعل العبد لا يصح أبدا، لا الآن ولا لاحقا، ولا ينفعه إجازة ولا يتصور له إجازة، أصلا هو محرم أو هو غير مشروع في الشرع ومن قبل الله، فلا معنى لإجازة فيه. لكن لو وقع فعله عصيانا للسيد فهذا يصح ويرتفع نقصه بلحوق رضا السيد. هذا ككبرى، كقضية عامة كلية. بتطبيق هذا المعنى في مورد الرواية يقال إنشاء العبد العقدة، سواء أنشأه لنفسه وكان هو المزوج أو أنشأه لغيره وكان يزوج شخصا آخر، على التقديرين هذا من حيث إنه تصرف في نفسه المملوكة للمولى ماذا يعد؟ من أي القسمين؟ قلنا القاعدة الكلية مستفادة من الرواية، ما كان من تصرف العبد عصيانا لله لا يصححه شيء، وما كان منه عصيانا للمولى تصححه إجازة المولى وضعا، وإن كان عصى فيه على كل حال تكليفا. ها؟ إنه عصى سيده. ها؟ بالتطبيق في مورد الرواية وفي محل الكلام، وتولي العقد من قبل العبد نفسه سواء كان المعقود له أو عليه في النكاح نفس العبد أو شخصا آخر، هذا التولي للعقد تصرف من قبل العبد في نفسه المملوكة لمولاه بلا إذنين، وبيدخل تحت الشق الثاني وهو ما يعد عصيانا للسيد، فيطبق عليه القاعدة الكلية في شقها المرتبط بالسيد ويقال هذا مما يعد عصيانا للسيد. وقد استفدنا من الرواية قاعدة كلية تقول كل ما كان من تصرف العبد عصيانا للسيد يصح حصرا بإجازة السيد، يعني حتى ما وقع من العبد عقدا للغير، وليس كما قال صاحب الجواهر يصح ولو من دون العقد كعقد والإنشاء كإنشاء يصح ولو من دون إجازة السيد، وإنما الإجازة في صورة الوقوع على نفس العبد لتعلقه بحق السيد، ليس هكذا. فالنتيجة أن كلا الأمرين المذكورين من المضمون المنشأ المتعلق بحق السيد ومن نفس إنشاء العبد، سواء كان على حق السيد أو لا على حق السيد، كلاهما يحتاج إلى إجازة السيد. واضح هذا المعنى؟ فإذا حتى لو فرضنا أن العقد من العبد وقع لغيره، زوج غيره أو في البيع باع غير مال المولى أو مال غير المولى، فإنشاؤه لا يصح ولا يؤثر إلا بإجازة السيد. وليس لك أن تقول فيه عصى السيد تكليفا، والعصيان التكليفي لا يضر في العبد. تركنا من قضية العصيان التكليفي لا يدل على الفساد أو لا يستلزم فساد في المعاملة، في العبد قالت هذه الرواية وأسست أن كل تصرف حتى مجرد الإنشاء وإن لم يتعلق بحق المولى وكل ما يعد عصيانا للمولى، ماذا؟ لا يصح إلا بإجازته وموقوف على إجازته. واضح هذا الكلام؟ أقرأ هذا المقدار. قال: ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض صاحب الجواهر بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضا، بأي وجه تستشهد على هذا المعنى على الصحة وإن لم يسبقه إذن هو المفروض ولم يلحقه إجازة هو المدعى؟ لأن غاية الأمر هو عصيان العبد تكليفا وإثمه في إيقاع العقد والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا لا الذي يتعلق بحق المولى ولا الذي يكون لأجل حق الله مباشرة. لا يجب الفساد في المعاملة، خصوصا هذا الثاني، النهي الناشئ عن معصية السيد. الثاني في أصل بياني، الآن في كلامي ورد أولا هذا، خصوصا هذا. لماذا؟ كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد، هذه أولى من معصية الله في عدم القدح. الاستشهاد لهذا المدعى بهذا الوجه، لهذا المدعى يعني للصحة ولو من دون إجازة، بهذا الوجه أنه لم يعصي إلا تكليفا والعصيان تكليفا لا يستلزم فسادا، هذا في غير محله. بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدل الكراهة بالرضا بما فعله العبد، يعني من جهة الحق الرضا والإجازة، وأن هذا ليس ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه تعالى بعد ذلك. كيف يرضى؟ أولا لا طريق إلى تحصيل رضا، ثانيا هو يستحيل أن يرضى، ما هو لم هو حرم هذا أو هو لم يشرع تزويج الثالثة أو المعتدة أو المزوجة أو أخت الزوجة، هذه شريعته هو لم يشرع، شو يعني راح يتبدل رأيه الله تعالى وحكمه في هذا لأجل العبد أو لأي خصوصية أخرى؟ ما في خصوصيات، هو قال هذا حرام على العبد وعلى الحر، هذا لن يتغير، هذا من الحلال الذي يبقى إلى يوم القيامة أو الحرام الذي يبقى إلى يوم القيامة. واضح كيف؟ فهذا يستحيل فيه أن يرضى تعالى بعد ذلك بوقوع السابق. فكأنه قال لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه بالإجازة والرضا فيصح ذلك، وإنما عصى سيده الذي لا يستحيل فيه ذلك، والذي يجوز أن يتبدل كراهته برضا، وإذا تبدلت بالفعل فأجاز صح. لذلك قال فإذا أجاز أجاز، فقد علق الجواز يا أخي صريحا على الإجازة، الجواز بمعنى المضي والصحة، علقه صريحا على الإجازة. أنت تقول لي صح ولو من دون إجازة. ودعوة، هذا التفصيل والتفريق، يقول الذي نقول يحتاج لا يحتاج إلى الإجازة نفس إنشاء العبد، ها؟ أما المضمون إذا كان متعلقا بحق المولى فيحتاج إليها، لكن لا يلزم من الحاجة إلى إجازته عندما يكون الإنشاء متعلقا بحق المولى أن يحتاج إلى إجازته عندما يكون غير متعلق به. ودعوة أن تعليق الصحة على الإجازة هو من جهة مضمون العقد، وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا. تزويج العبد نفسه لابد فيه، هو النص، لابد فيه من إجازة السيد، لا من جهة نفس إنشاء العقد. حتى لو فرضنا هذا العقد للغير يكون أيضا محتاجا إلى إجازة مولى العاقد، ها؟ هذا لا يحتاج، هذا ليس فيه إلا عصيان تكليفي، والعصيان التكليفي لا يستلزم فساد، بل وبينا لك صحة وتأثير هذا العقد من الرواية اللي قالت يؤثر في فرض التعلق بحق المولى بلحوق الإجازة، إذن في نفسه قابل وجزء السبب. طيب هنا احتجنا إلى الجزء الآخر لأنه تعلق بحق المولى، حيث لا يتعلق بحق المولى ولا نحتاجه، والنهي التكليف لا يستلزم فساد، فلا يبقى شيء يؤخر صحته ووقوع التأثير. هذه الدعوة مدفوعة بأن المنساقة من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد. هذا حكم الرضا اللاحق من المولى يكفي ويصحح، موضوعه ماذا؟ كل ما يتوقف على مراجعة السيد، يعني كل ما يحتاج من التصرف لإذن السيد، وكان فعله من دون مراجعة واستئذان أو حتى بشكل أوضح مع النهي عن سبق نهي كان معصية للسيد. هذه قاعدة كلية، كل ما تحقق من العبد بحيث يصدق عليه عصيان السيد يؤثر بإذن السيد برضاه اللاحق بإجازته، لقوله إنما عصى السيد ولأنه عصى السيد، وهذا يمكن تداركه ورفع نقصه بالإجازة، فإذا أجاز جاز. هذا الكبرى تعال طبق، والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل، العقد نفسه كتصرف في لسانه المملوك للمولى عصيان للمولى، وإن وقع عن غير العبد تزويجا لغير العبد. واضح؟ أريد اليوم أن أقف عند هذا لدقته، لأنه اتصل بي وكأن المتصل مستعجل وقد يذهب، والحمد لله رب العالمين.